إنه بناء على جواز التصرف بالخمر، إذا قلنا بجواز التصرف بالخمر بالاتجار وغيره كما هو ظاهر، إذا قررنا أنه اتجر بالربح الذي تعلق به الخمر اتجر به، الكلام يقع في أنه هل يجب عليه أن يقصد هذا الربح الذي اتجر به أخماسا ويكون خمس ربح الخمس تابعا للخمس أو لا؟ هل يجب عليه أن يقصد اتجر به وحصل على أرباح هذا الربح الذي تعلق به الخمس وكله في التجارة وحصل على ربح، نفترض أن الربح كان 5 ملايين، 5 مليون اتجر بكل 5 ملايين ربح أضرب أيضا 5 ملايين، هل يجري عليه أن هذا الربح 5 ملايين الأخرى أن يقسطه أقماصا ويكون ربح الخمس يعني ربح المليون في رواية المليون بحط الفرق في هذا المثال هذا يكون تابعا للخمس أو لا؟ العبارة الأخرى أنه عندما يتجر بالخمس بالربح المستمر على الخمس الأرباح التي تأتي نتيجة هذه التجارة هل هي له أو لا؟ من الخمس يأخذ حصته من الربح، واضح ياخذ قصته من الربح، ما هو صحيح المقام؟ هنا الرأي المعروف بين خصوص المتأخرين هو أنه لا يكون تتنازع كل غاية ولا يجري عليه إلا خمس الربح الأول الخمس الربح الأول، فإذا تاجر بالربح المشتمل على الخمس كل الأرباح نتيجة هذه التجارة تكون له، هذا هو المعروف. لماذا يلتزم بذلك؟ يلتزم بذلك باعتبار أنه بعد فرض تخصيص الشارع للتصرف بالخمس والتصرف بالربح المشتمل على الخمس، نفس هذا الحكم الشرعي بالاتجار بالخمس وبالربح المشتمل على الخمس هو يستلزم حرفا كلمة الأرباح الحاصلة بالتجارة تكون للمأذون لا للآذن، تكون للمأذون لا لصاحب الخمس، وإلا إذا كانت للآذن لصاحب الخمس هذا ليس إذنا فيما ذاك الاتجار بذلك الشيء، وإنما هذا أشبه بالتوكيل فيما ذاك الاتجار بالخمس، فحينئذ يكون نتيجة التوكيل أن الربح الذي يحصل عليه الخمس لابد أن يكون تابعا لمن؟ للخمس، هذا ليس إذنا في الاتجار، الإذن في الاتجار يعني السماح له بأن يتجر بهذه العين وتكون الأرباح له لا أن تكون الأرباح إلا لصاحب الخمس، وإلا إذا يعطيه المال ويقول اتجر به وتكون أرباح التجارة له يعني هنا إذن للمرخص هذا ليس إذن في الاتجار، وإنما هذا في الحقيقة توكيل ويسأل التوكيل أنه لا يشتغل بهذا الأرباح تكون شنو؟ فيستفاد أصلا من الإذن بالتصرف والإذن بالاتجار أن الأرباح التي يحصل عليها هذا المأذون نتيجة هذا الاتجار تكون للمأذون نفسه لا تكون إلا للآذن، هذا المبلغ الذي ذكره يظهر من الشرح صاحب القراءة أنه لا يفعل ذلك، يظهر من كلامه أنه يقول لا لابد من ماذا من إرجاع هذه الأرباح إلى أصحاب الخمس، يعني المقدار الذي يستحقه الخمس من الأرباح هذه يكون تكون لصاحب الخمس ولا يجوز للمأذون أن يتصرف فيها، واضح؟ لا يجوز للمأذون أن يتصرف فيها. هذا الكلام واضح جدا بناء على عدم جواز التصرف. إذا اعتمدنا بعدم جواز التصرف وتصرف فيها هذا الإنسان وتاجر بها، واضح أن القواعد تقتضي ماذا؟ أن يكون رزق هذا الخمس هذا علم نفسه خمس فيما إذا قلنا بعدم جواز التصرف. أما إذا قلنا بجواز التصرف وكان هناك إذن شرعي في التصرف لهذه العين، تصرف بها كما تتصرف في أملاكك، هذا ليس ظاهره ماذا؟ يعني لا ظاهره ماذا؟ هو الإذن في استنباط الأرباح التي تحصل التي تلك التجارة وأنها لا تعود لنفسه. هذا الآن يجب عراق المصنف في هذه المسألة عبارته تقول في مسألة قال متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التاخير في الاداء، وحكنا عن مساله التاخير في ماذا؟ في الاداء، تعلق الخمس بالربح مجرد الظهور ايضا حكناها مفصلا، وكانت النتيجه هو ان الخمس يتعلق وضعا وتكليفا بالربح من حين ظهوره وان كان مشروطا بعدم الصرف في المؤنة. المصنف يقول وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التاخير في الاداء، وان جاز له التاخير في الاداء، هذا العلم عن تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وبين جواز التاخير من دون ان نظن مسألة الاشتراط لعدم الطرد المؤنة على نحو الشرط المتاخر ليس واضحا. كيف يمكن ان يقال بعد ان يقول نكمل عبارته قال اليس تمام الحول شرطا في وجوده ولا يرى ان تمام الحول شرط في وجود الخمس؟ هذا اعتقد ان الجمع لان كان الوجود ليس مشروطا لتمام الحول، ومع ذلك ماذا؟ يجوز السنه التاخير، هذا لا يمكن ان إلا أن نأخذ تمام الحول شرطا في وجوده، وهذا هو الصحيح، لأن الوجود مشروطا بما لا بعدم الصرف في المؤمن في تمام، لأنه هذا ما عاد إلى ماذا؟ لأن تمام الحول يكون شرطا في ماذا؟ في وجود الخمس، فحين لا يمكن الجمع بين وجود الخمس على النحو المشروط في البيان الذي ذكرناه وبين جواز التأخير، وأما أن نفرق بأن تمام الحول ليس شرطا في وجوده ومع ذلك يجوز التأخير هذا يعني ليس تاما. قال إنما هو إرساط بالمالك، يعني التأخير ليس مشروطا بتمام الحول وإنما هو إرساط بالمالك لاحتمال تجدد مهمة أخرى زائدا على ما ظنه، لاحتمال تجدد مهمة أخرى زائدا على ما ظنه فهو إرساط بالمالك. هنا تعليق لصاحب الجواب، صاحب الجواب على هذا المفعل مو على العروض تقدم العروض، لكن على هذا المفعل موجود ان التاخير احتياط للمكتسب في عباره الشرائع، ليهم ان مفعل على صاحب العروض انه ارتاقا بالمال لاهتمام تجدد شنو مؤمن لم تكن محسوبه له لم تكن معقوله لغير الاعتبار. الشيخ عبد الله علق يقول بان تعليل التاخير بالاحتياط والاخلاق بالمالك لاحتمال تجدد المعنى هذا يشعر بعدم جواز التفرق والاكتساب بالخمس. يقول يشعر بعدم جواز التفرق والاكتساب بماذا بالخمس. هذه المساله دي حسناها سابقا قلنا بانه النتيجه يجوز التفرق والاكتساب وفعل جواز ماذا لانه رفض هذا كلا لا يجوز ماذا التفرق والاكتساب. لكن يقول عندما يعلم التأخير لأنه لأجل الاحتياط في المعنى احتياطا للمكتسب لئلا تظهر معنى جديدة غير محدودة حتى يتركها من الأربعة غش يقطع الخمس بالجام يتضح الخمس احتمالا يخرج كل الربع في ماذا؟ في المعنى التي قد تتجدد. واضح. يقول هذا مثلا مما أن التأخير الذي فقط هو مسألة شنو الإعتراف بالمعروف والإحتياط المكتسب يشعر هذا يقول بعدم جواز التفرق في الخمس وعدم جواز الاكتساب به. وأيضا هذا قال وهو كذلك لأنه مع الغير قال وهو كذلك لا يجوز التفرق لأنه مال هذا الكلام صحيح على القواعد كما قلنا على القاعدة وعلى الغير لأن الخمس يتعلق بالروح من حين ظهوره فحينئذ لا يجوز التفرق في مال الغير إلا بإذنه أو بإذن الشارع. لكنه قلنا بأنه يمكن الخروج على المحتوى القاعدة بأدلة تقدم الشعراء الأدلة السابعة. ثم يقول فلا يترك أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يكتب الخمس بعد أن تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره وإن زاد له التأخير لفرضنا أنه في أثناء السماء أسرق سرق المال في غير المؤمن في غير مولاه إسرافاً أو أتلفه أتلف هذا المال أتلفت هذا المال يقول لم يسقط الخمس وكان غانما عنده للخمس. هذا الكلام أيضا واضح أيضا على القواعد لأن القواعد المهددة سابقا في مال الخمس باعتبار أن الخمس كما قلنا يتعلق بالصدق الحيني ضروري ولم يحدث في هذا الفتر في هذه المسألة ما يوجد سقوط على الخمس. خمسا تعلق بالغير لم يحدث ما يوجد سقوط. الشيء الوحيد الذي يوجد سقوط الخمس هو عبارة عن الترك في ماذا؟ في المؤنى المستفاد من أدلة استثناء بل يتمكن أن يسقط الخمس عنا بماذا؟ لأن يسقط هذا الشيء في مؤنته. أما إذا لم يسقط هذا الشيء في مؤنته كما هو أتلفه بتمامه أو صرفه في غير المعنى ولا يمكن له إصرافه ما حاجة للتقرير بمسألة الشنو الإصراف لأنه ليس كل صرف في غير المعنى هو شنو هو إصراف لا صرفه في غير المعنى. إذا المهم أن لا يصرفه في المعنى أن لا يصرفه في المعنى سواء أتلفه أو صرفه في غير المعنى ولو من دون عنوان الإسراف حينئذ هذا ليس مستثنى هذا لا يسقط الخمس بل الخمس يبقى على حالة ويكون ضامنا له. ولذا هذه المسألة أنه يتلف المال عن تفرغ يوجد جزء عن تفرغ لكنه يكون ضامنا عنا فهذا على القاعدة يعني لأنه لم يحدث ما يوجد سقوط الخمس الموجب لسقوط الخمس هو عبارة عن صرف المعنى وهذا ليس صرف المعنى بل إفراط صرف المعنى ولا كالإفلاس ماذا صرف في المعنى فيكون ضامنا لما أتلفه بقاعدة أن من أتلف مال غيره فهو له شنو ضامن فيجعل هي أداء الخمس. أذن واضح.
حقق على ذلك ثم قال وكذا لو وهبه او اشترى برجل حيلتان في اثنانه.
نفس الكلام يقول يدري في هذا اذا قررنا انه في اثناء السنه وبعد تعلق الخمس
وهذا على غير
او اشترى برجل
اشترى برجل المحاضرات
اشترى شيئين كذا
دينار
اشترى بهذا حتى يتخلص منه
هذا يدخل على الراحة يصير
هي
تقول هذا
يشترى من اشياء ثلث الدينار
بأن توقيع
الالف ويخلص ابن خمس
فلا اشترى تاخذه وهو
او اشترى بعظم حيلة
حيلة واضحة
المقصود بها وشنو انه يجب
يتخلص منه
من الكون
وقد يحكم
من هذه العبارة
أن الربا
غير لائق
بشأنه ليست نعمة له
وكذلك ماذا
هذا الشراء بهذا الشكل أيضا
ليس
من شأنه يعني
لا يعرف نعمة
له حيلة
في أثناءه أيضا
يكون شرككم
وهو أنه يكون ضامن
أيضا
لخمس
ذلك الربح
الذي وهبه
أو اشترى
به شيئا
محاضرة
هذا
عندهم واضح يعني
ما في كلام
كلامنا
يتم الكلام في هذه المسألة.
بعد ذلك انتقل
المصنف إلى مسألة
اللي بعد 93
ومسألة
74
هاتان المسألتان
مختصتان
بمسألة
جبران
الخسارة
بالربح
فمتى تجبر
الخسارة
بالربح
هل مطلقا
تجبر الخسارة
بالربح
أو لا
وكذلك
مسألة الثلاثة
ثلاثة
المال
أيضا
هل يقع الكلام في أن هذا
الثلاثة هل يجبر
بالربح
أو لا يجبر بالربح
متى يجبر
ثلاثة بالربح
ومتى لا يجبر
متى يجبر الخسران
ومتى لا يجبر
لكننا قبل الدخول في هاتين المسألتين
هناك فرق
معنون في
الرسائل الحمدية
غير معنون في العروض
ويمكن
الحاقة
بهذه المسألة
السابقة
وهو
فرع مهم
ومحل ابتلاء
ومذكور
أن نعطي
الحكيم في
من هذه الصالحين
وذكر في
من هذه الصالحين
كل من شد
من هذه الصالحين
ذكر هذا الفرع
هذا الفرع
وهو هذا
عبارة عن عند
المكلف
في نهاية
السنة قلنا أنه
يجب عليه
أن يؤدي ماذا؟
خمس
الأرباح
التي
تعلق بها
الكون سابقا
بعد استثناء
المؤمن
ما يبقى
بعد استثناء
المؤمن
يجب عليه
اداء
خمسه
فورا
فورا
يجب عليه
اداء خمسه
يعني
تجب عليه المبادره
الى انتهاء
السنه
المبادره
الى اداء خمسه
هذا
الربع
الكلام
هنا يقع
هذا الفرض
الذي فرض
وهو انه
في نهايه
السنه اذا وجد
ربح
أرباحه
أو بعض
من أرباحه
مو كل أرباحه
ولا أرباح كلها
إذا وجد
ربحه
أو بعضا
قسما من أرباحه
وجدها
دينا
في ذمة
الناس
وجدها
دينا
دينا
فهي
دين
في ذمة الناس
فهنا
ما هو
حكمه
من حيث
وجود
التخميس
وعدم وجوده
ماذا
يفعل في هذه
الحالة
هل يجب على
أن يؤدي
خمس
هذا المال
اللي هو
يملكه
في ذمة الغير
اللي هو موجب
الإعلان
متعكف
رقم الإعلان
هل يجب
عليه
المبادرة
إلى أداء
خمس هذا المال
أو لا
ما يجب عليه
ينتظر
الى شنو
الى ان
يستوفي
هذا الدين
ياخذ هذا الدين
منفردا
يخمسه
واذا
خمسه
بعد الانتظار
حينئذ
هاي
الشيء يدخل
هذا في
الباطل
من الاموال
بعد التخميس
هذا الدين
بعد التخميس
الباطل من
الاموال يعتبر
من ارباح
سنه
الاستيفاء
من أرواح
صوت سنة سنة
دعوة
هذا هم
فيه كلام
هنا
ثلاثة
الأنظار
في هذه
المسألة احنا نتكلم ننقل يعني النفس اللي ذكر السيد الحكيم ويكون محور الكلام او العباره اللي ذكر السيد الحكيم كلهم يعجبون عليها لان يعني كلهم خالفوا بدائع الله خوف الرائع. العباره اللي ذكر السيد الحكيم هي هذه في الشكل بهذا التفصيل قال بانه ان الدين ان امكن استيفاء بهذا السنه بالمره يمكن استيفاء يتمكن ان يرى غير النبي وياخذ منه المال ان امكن استيفاءه وجب دفعه ونصيحه يجب عليه فدعه نصيحه اذا امكن استيفاءه واضح العباره مش استوفاء يعني لا يسبب في وجوب المبادرة إلى التخمين استفاء الآباء إن كان هذا القدر على الاستفاء هذا يكفي في وجوب الآباء المبادرة إلى دفع الخمس إن أمكن استفاءه وجب دفع الخمس وإن لم يمكن ما يمكن استفاءه ما قادر على استرجاع الدين يقول انتظر استيفاءه في السنة الله ينتظر إلى يدفع له المال فإن استيفاء وجد إخراج عن الشيخ وكان من أرباح سنة سابقة لا من أرباح سنة استيفاء التأثير واضح بين إن كان استيفاء وعدم الثاني استيفاء فبيظهر من هذه العبارة الأمر الأول هو أنه يكتفي كما قلنا في وجوب المبادرة يكتفي بمجرد القدر على الشنو من الاستيفاء في الصورة الأولى في الصورة الثانية الاستيفاء مجرد أن كان إذا أمكن الاستيفاء يجب عليه المبادرة بدفع خمس ذلك المال وإن لم يبدأ فيه خارجا القدر على ذلك الآخر بينما في الصورة الثانية عكس في الصورة الثانية قال وإن لم يكن استيفاءه انتظر استيفاء في السنة اللاحقة فإن استوفاه وجب عليه دفع شنو؟ خمسة الشبع العبارة أنه لو فرضنا أنه انتظر واضح انتظر وكان قادر على الاستيفاء في السنة اللاحقة كان قادر على الاستيفاء ما يقول بانه يجب دفعه دفع خمسه فورا وانما علق عليه السبع العباره يعني علق عليه الاستيفاء الخارجي فصار فرق بين الفرع الاول والفرع الثاني بين الصوره الاولى والصوره الثانيه يعني في الصوره الاولى ارتفع بقدره على الاستيفاء في وجوب المبادره الى دفع الخمس بينما في الثانية ما ارتفع بالقدرة على الاستيفاء قبل ثلاث لاحقات أيضا قد يكون قادر على الاستيفاء لماذا لا يجب عليه المبادرة؟ تماما لم يجب عليه المبادرة إلا بالاستيفاء الخارجي هذه يعني واضح ظاهر الأمر الآخر الذي يظهر من العبارة هو هذا أن الصورة الثانية ذهب إلى تعين الانتظار ما له خيار آخر الصورة الثانية الذي لا يمكن الاستيفاء يقول يتعين عليه الانتظار ويفهم من ذلك انه لا تجوز له المبادرة الى دفع خمس في صورة عدم التمكن من الاستيفاء يجوز له انه يدفع خمسة غيره لا كانه يجب عليه ان ينتظر الاستيفاء في السنة اللاحقة فاذا استوفاه وجب عليه دفع خمسه هذا هم واضح ظاهر الحضارة فيه نقول انتظر لم يمكن استيفاءه انتظر الحكم هذا هو المعنى ان ينتظر ولا يجوز له المبادره بدفع الخمس من مال اخر يتمكن ان يدفع خمس هذا الرزق لكن من مال شنو؟ اعطر محمد او مال لم يتعلق به شنو؟ بالخمس هذا الامر الثاني الامر الثالث هذا اللي ذكرنا انه في الصوره الثانيه بعد بعد استيفاء الدين ومبادرة إلى إخراج الخمس منه على ذلك من الدين بعد إخراج الخمس هذا من أرباح السنة الشنو السابقة لا من أرباح السنة اللاحقة
شو معنى انه من ارباح السنه
السابقه؟ واضح
معنى انه مؤمن في السنه السابقه يقدر يطلعها منين؟
لا لا هذا معنى انه مؤمن في السنه السابقه لا ترى انه مؤمن في السنه السابقه كانت اكثر من ارباح يطلعها سابقا وما كانت عندها ارباح في السنه السابقه يتمكن من اخراجها من هذه من هذا الرزق الاخير اللي وصلت السنه اللاحقه وما رأينا أنه لا يوجد ليس مؤنة السنة السابقة ومنما مؤنة السنة الاستيفاء فلا يتمكن من إخراج مؤنة السنة السابقة من هذا الدين. هذا هو ما ذكر السيد الحكيم. طبعا السيد الشيخ خالف أتباع تلامذة الشيخ وغيره خالفوه في مقاطع من هذا التفصيل يأتي الحديث عنها إن شاء الله.